بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق باستقبال القبلة وعنها شرط في صحة الصلاة. استقبال القبلة هو الأصل في الصلاة، يستثنى منه موضع. ما هو ذلك الموضع؟ النافلة. النافلة هكذا مطلقا على الراحلة في السفر، على الراحلة في السفر لابد من هذه القيود، لأنه إذا كان في حضر لا يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة. وحتى لو كان مسافر وهو يعني غير على غير راحلة، على غير راحلة يجب عليه أن يستقبل القبلة على الراحلة في السفر. هل يقاس عليه سائر النقل الحديثة؟ نعم يقاس عليه. أيضا استثنى موضع، لكن في الكعبة مستقبل يعتبر. لا يستثنى موضع يعني لا يشترط فيه استقبال القبلة عند الخوف الشديد. إذا اشتد البأس في وقت المسايقة والقتال ولم يستطيعوا أن يصلوا صلاة الخوف على ما جاء في السياق المعروفة فيصلون على أي حال قياما وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها كما سبق. وجاء في حديث إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس كتعامل حديث ابن عمر عند البيهقي. طيب صلاة النافلة على الراحلة كيف تكون؟ بالإمام ويجعل السجود أخفض من الركوع. قال رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الحديث له طرق. جاء عن أبي هريرة كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الأصل طريق الترمذي وابن ماجه من طريق أبي معشر نجيح السندي وهو ضعيف. وله طرق أخرى وقد توضع أبو معشر في إسناده وله أيضا شواهد من حديث ابن عمر وغيره. نعم فهو حديث صحيح بما له من الطرق. وقوله عليه الصلاة والسلام بين المشرق والمغرب قبلة جاء أو فسره بعض أهل العلم بأن المراد به من كانت قبلة على نحو قبلة أهل المدينة، على نحو قبلة أهل المدينة، لأنهم إذا توجهوا إلى الكعبة يكون بين المشرق والمغرب، يكون بين المشرق والمغرب. وهكذا أيضا أهل اليمن نحو ذلك. نقل الإمام الألباني عن البيهقي قوله والمراد به والله أعلم أهل المدينة ومن كانت قبلة على سمت أهل المدينة فيما بين المشرق والمغرب. قال الشيخ الألباني: وذلك ينطبق على من كان في الشمال أو الجنوب بالنسبة لمكة، وليس على عموم، لأن من كان في جهة المشرق سيتجه إلى جهة المغرب، ومن كان في جهة المغرب سيتجه إلى جهة المشرق، لكن من كان في الشمال أو في الجنوب نعم ستكون بالنسبة له بين المشرق والمغرب قبلة، أي شمال مكة أو جنوب مكة. نعم. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة للعين في حق من تعذرت عليه العين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء بهذا الحديث، لأن المراد أن بين الجهتين جهة المشرق وجهة المغرب قبلة، وهذا يكون لغير الذي يعاين القبلة، أما الذي يعاين القبلة فالواجب عليه أن يستقبل عين القبلة. نعم، فهذا هو، ولا يشكل هذا الحديث بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بالنسبة لمن كان جنوب مكة أو شمال مكة، أما من كان شرقها شرق مكة أو غرب مكة فهذا لا يكون هذا في حقه، فليس الحديث على عمومه. قال: وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية، فأصابنا غيم، معروف الغيم، فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، يعني اجتهدوا واختلفوا، هذا ترجح له أن القبلة هنا وهذا ترجح له أن القبلة هنا، كله على حسب اجتهاده، والمكان قد أصبح يعني ماذا مملوءا بالغيم، ما استطاعوا أن يميزوا جهة القبلة. قال: فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، يعني كل واحد صلى وجعل له خط من أجل إذا انكشف الغيم اعرف إلى أين صلى. فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن صلينا على غير القبلة، عند الصباح تبين لهم أنهم صلوا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. نعم، الحديث كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله حسن أو صحيح، وخرجه دارقطني والحاكم والبيهقي وجماعة، وله طرق وله أيضا شواهد خرج في رواية الغليل. شاهد من ذلك أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وصلوا إلى مكان وغيم عليهم الغيم فما استطاعوا أن يميزوا جهة القبلة، يعني ليل مع غيم، وإلا لو كان هناك يعني ما في غيم ربما من كلام النجوم يستطيعون التمييز، لكن اجتمع عليهم الليل مع الغيم فعند ذلك اجتهدوا، وهذا هو الواجب على من كانت هذه الحالة، أنه يجتهد ويتحرى قدر استطاعته وينظر الذي يغلب على ظنه من الجهات أنها جهة القبلة فيصلي إليها، فإذا تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير جهة القبلة فلا يجب عليه الجميع كما فعل هؤلاء الصحابة. لماذا؟ لأنه كان مجتهدا، كان مجتهدا وهو مأجور على الجهاد، ولو كان واجبا الإعادة لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، فلما لم يأمرهم دل ذلك على أنه ليس بواجب أن يعيد. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس، وهذا كما سبق في بداية الأمر، كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جهة بيت المقدس. قال: والكعبة بين يديه، هذا في الفترة المكية، عندما كان عليه الصلاة والسلام بمكة كان يصلي إلى بيت المقدس وتكون الكعبة بين يديه، تكون الكعبة بين يديه لأنه في مكة يستطيع أن يجعل القبلة أمامه وبيت المقدس تكون بعدها. قبل أن تنزل هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة صار استقبل بيت المقدس، ولا شك أن هذا بأمر الله له وليس من قبل نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهو مبلغ عن ربه. ثم كان عليه الصلاة والسلام يشد أن تكون قبلة جهاد الكعبة، لكن هو مأمور بأمر الله، استمر على استقبال بيت المقدس فترة حقبة من الزمن بعد الهجرة حتى نزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام أيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فولوا وجوهكم شطرة. قال فلما نزلت استقبل الكعبة، وهذا كان في المدينة، سبق معنا في الدرس الماضي أن أول صلاة صلاها صلاة العصر. قال فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح، هذا حديث من مر معنا في الدرس الماضي، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام بدأ باستقبال الكعبة من صلاة العصر، لكن أهل قباء ما وصلهم الخبر إلا في صلاة الصبح، فهل يؤمرون بإعادة صلاة المغرب والعشاء؟ لا يؤمرون، كانوا على القبلة الأولى مجتهدين، يعني على الأمر الأول ما بلغهم الناس، والأصل أن الإنسان يبقى حتى يبلغه الناس أو يبلغه مثلا الخبر، يبقى على الأصل. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم آت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا واستدار أمامهم إمامهم حتى استقبل منهم القبلة. نعم، هو جاء جمع من الصحابة، جاء عن ابن عمر وعن أنس أيضا، إنما الذي مر معنا ذكرناه في الدرس الماضي عن أنس، وجاء أيضا عن غيرهما. وجاء تحديد هذه الصلاة في حديث أنس، يعني تحديد الموضع الذي كانوا عليه من الصلاة أو الركن. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال أنس فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وهم في حالة الركوع، قال وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا قناهم نحو الكعبة. مالوا إلى الكعبة استجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ما عندهم تأني، هذا من أدلة الاستجابة، سرعة الاستجابة عند الصحابة، ما عندهم تأبح في الأخذ بالدليل، ولا يقدمون قول أحد كائنا من كان على قول النبي عليه الصلاة والسلام، جاءهم الخبر مباشرة سمعناه وأطعناه، ما عندهم الفلسفة الموجودة اليوم عند كثير من الناس، لماذا ولكن والوضع والوقت غير الوقت هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم تأتيه بالأمر قال هذا سنة من أجل أن لا يعمل به، وهذا لا، والله المستعان. حياة الصحابة في هذا الجانب حياة عظيمة في سائر الجوانب، لكن في جانب الاستجابة ضربوا أروع الأمثلة، ومن هذا في وقت الصلاة ما عندهم استحسانات عقلية كما عند بعض الناس، يستحسن برأيه وبعقله ويعرض الكتاب والسنة على هواه وعلى عقله، ما وافق قبله وما لم يوافق رده، والله المستعان. طيب كيف تحولوا؟ هم في حالة الركوع وإمامهم أمامهم، فكيف تحصل التحويل؟ هنا كلام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال: قلت في فتح الباري: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه، تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دارك ما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف. يعني الإمام تحول ومشى إلى المقدمة، ولما تحول الإمام تحول الرجال حتى صاروا خلفه يعني في مكانه. قال: وتحولت النساء حتى صرنا خلف الرجال. وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام. العمل الكثير الذي يخرج صاحبه عن هيئة الصلاة، نعم، محرم في الصلاة، لكن عمل يسير تقدم مثلا إلى نحو سترة أو نحو ذلك هذا ما يضر. ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أي المصلحة المذكورة، أو لم تتوالى القطع عند التحول بالوقعات المفرقة، والله أعلم. انتهى كلامه. وهناك أيضا حديث أخرى ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الأصل عن أقوام آخرين غير أهل قباء، ذكر هنا حديث تويل بن أسلم قالت: إنا لمن مقامنا نصلي في بني حارثة، فقال عباد بن قيقي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فصلوا ركعتين باقيتين نحو الكعبة. هذه صلاة رباعية الظاهر من الظهر. هنا كلام لتلك غير، وأيضا في حديث البراء: فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى مرة على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توجه نحو الكعبة، فحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحولي: ووجه الجمع بين اختلاف الرواية في الصبح والعصر أن الأمر بلغ إلى قوم في العصر، هذا هو ليس الظهر سبت سامي، وبلغ إلى أهل قباء في الصبح، ذكر مثله الحافظ بن حجر في الفتح. نعم، يعني القوم الذين بلغهم الخبر من أهل قباء في صلاة الصبح، وهناك غيرهم من الأنصار جاءهم الخبر في نفس الصلاة، في نفس الصلاة التي هي رباعية، لأنه قال صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فمر على قوم يصلون، فبعضهم بلغهم في العصر نفسه وبعضهم بلغهم في صلاة الصبح. قال الشيخ الألباني رحمه الله: واعلم أن في هذا الحديث فوائد كثيرة، هذا في الأصل، منها أن من كان في صلاة نبه لهذه الأحاديث لهذه الفوائد، منها أن من كان في صلاة فعلم أنه قد أخطأ القبلة فعليه أن يستدير فيها نحوها ولو تكرر ذلك مرارا، كما قال به علماؤنا. وقال الإمام محمد بن الموطأ بن حسن كان. وبهذا نأخذ فيمن أخطأ القبلة حتى صلى ركعة وركعتين ثم علم أنه يصلي لغير القبلة فليحرف إلى القبلة فيصلي ما بقي ويعتد بما مضى. إذن هذه المسألة واضحة، شخص صلى إلى غير القبلة اجتهادا، فجاءه شخص آخر وقال له القبلة عن يمينك أو عن شمالك أو من خلفك مثلا، فما هو الواجب عليه؟ يستدير كما هو إلى الكعبة ولا يعيد الصلاة كما فعل أولئك الصحابة. وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها، استفاد منه أيضا. نعم، لا، إذا غلب على ظنه أنه ثقة أنه لم يكذب عليه يعمل بخبر، وأما إذا غلب على ظنه أنه كاذب فيستمر على الاجتهاد. لكن العادة أن مثل هذا الأمر بعيدا يأتي شخص يكذب عليه إلا إذا كان في مقام المزاح، هذا مزاح لا يصلح، يعني يتمازح معه يراه يصلي إلى القبلة فيقول له القبلة خلفك، ما يجوز هذا. وللأصل أنه إذا جاءه شخص غلب على ظنه أنه موذو وأنه لن يكذب عليه فيستدير، أما إذا غلب على ظن كلمه أو أن هذا من باب الاستهتار والمزاح وليس صادقا في قوله في هذه الحالة لا يجب عليه أن يستدير، استمر. قال وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها، هذا جائز، شخص دخل المسجد ورأى آخر يصلي يجوز له أن يعلمه، إما أن يقول له استدر إلى القبلة، وإما مثلا رآه يقرأ وهو في الصلاة وأخطأ في القراءة وذاك يعرف الصلاة له أن يفتح عليه ويرد عليه حتى إن كان خارج الصلاة. نعم، وهكذا أيضا رأى شخصا أخطأ في أمر من أمور الصلاة وذاك خارج الصلاة له أن يعلمه، له أن يعلمه. مثلا رآه يقوم من الركوع ولا يقيم صلبه فيقول له أقم صلبك، رآه مثلا ينقر الصلاة يقول له اطمئن في صلاتك، ونحو ذلك من التعليم لا بأس بذلك. وأما استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته، وهناك فوائد أخرى لكن هذه منها. انتهى ما يتعلق من مسائل استقبال القبلة. طيب، يبقى معنا مسألة وهي مسألة لو أن شخصا مريضا ما يستطيع أن يتحرك في غرفة يريد أن يصلي وليس له من يوجهه إلى القبلة فكيف يفعل؟ يصلي على أي حال؟ نعم، هذا هو، فاتقوا الله ما استطعتم، أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا أيضا لو كان شخص مثلا في سجن قد ربط إلى جهة من جهاته على غير القبلة فهو أن يصلي على حاله، يصلي على حاله. والخلاصة خلاصة أبواب استقبال القبلة أن استقبال القبلة شرط صحة الصلاة. من يلخص الفوائد التي أخذناها في استقبال القبلة أو يعني على فائدة فائدة حتى نظم الدرس؟ تفضل يا عبد الله. يعني صلاة النافلة على الراحلة في السفر يعني يجوز أن يتوجه الإنسان حيث ما توجهت به الراحلة، ولا يجب عليه استقبال القبلة في هذه الحالة. ورد في ذلك عدة أحاديث. أحسن، نافلة في السفر بهذا القيد. عدم القدرة على استقبال القبلة لمرض أو ربط أو غير ذلك يسقط عنه الوجوب. أحسنت. عند الخوف الشديد أو عند طلب العدو، يعني العدو فر وهم بعده يجرون خلفه، في هذه الحالة أيضا يصلي على أي حال يسقط عنه هذا. أحسنت. أحسنت. الاستدارة إلى جهة القبلة، إذا صلى الإنسان إلى غير القبلة فتبين له أنه على غير قبلة في الصلاة يستدير كما هو لا يعيد. من يزيد؟ جواز تعليم من يكون في حال الصلاة سد من حديث ابن عمر وأنس. نعم. بين المشرق والمغرب قبلة، هذا خاص بمن كان جنوب مكة أو شمال مكة، وأما من كان شرقها أو غربها فلا يدخل في هذا. أحسنت. إذا كان عين الكعبة أمامه فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. إذا اجتهد وتحرى جهة القبلة في مكان لم يتبين له فيه وصلى إلى جهة بعد اجتهاده في هذه الحالة يعني ماذا؟ نعم، صلاة صحيحة. إذا انتهى من الصلاة ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة صلاة صحيحة، كما ورد في حديث جابر في قصة ولاية الصحابة. أحسن. عندك يا أمي سرعة استجابة الصحابة في قضية القبلة وفي غيرها، لكن هذه في وهم في الصلاة ومع ذلك استجابوا. أحسن. بغي شيء؟ يعني شخص يصلي وآخر يصلح، يعني يصحح له مثلا، يعني يتجه إلى كذا إلى مكان كذا يمينا شمالا لا يضطرب الصلاة. أحسن. أول صلاة والله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إلى الكعبة صلاة العصر، حديث البراء وغيره. استحباب استقبال القبلة على الراحلة في بداية الصلاة ثم حيث توجهت لي راحلة. أحسن. الحركة الكثيرة التي تخرج الشخص عن هيئة الصلاة، كونه يمشي مثلا يعني مسافات مسافة مثلا، أو يتحرك حركة كثيرة الذي يراه من بعيد يظن أنه لا يصلي، هذا يعرض صلاته للبطلان. يعني أن من لم يعلم الحكم لا حرج عليه، يرفع عنه الحرج حتى يتعلم. نعم، يصلي على أي حال إذا تعذر، لكن يجتهد ويتحرى ويضم يضرب على ضرب هذا في هذا الدين. أحسنت. الصلاة على الراحلة في السفر تكون بالإيماء. يعني غير الراحلة من سائر النقل الحديد تدخل بها، لكن أيضا يكون بالإيماء ويكون السجود أخفض من الركوع أحسن. ذكر هذا لمن يعاين الكعبة. بقي شيء، نعم السفر يرجع إلى عرف الناس على الصحيح قول العلماء، ما بقي شيء حتى من الدرس الماضي. من كان داخل الكعبة يصلي لا يجي. طيب أحسن. بعد ذلك دخل في القيام. نعم. الذي يكون في السفر وهو ماشي على قدميه ويريد أن يصلي النافلة، يا أخي الحديث جاء على الراحلة في السفر، الذي يظهر أنه ما يعني لا يصلي يعني وهو ماشي إلى أي جهة، إلى أي مكان توجهت به. ها؟ نعم. الذي يظهر أنه يعني الصلاة على الراحلة حيث ما توجهت به، يعني خاص بالراحلة. أما من كان مسافرا يمشي على قدميه ليس له راحلة، ما عندنا دليل على أننا نلحق بهذا الحكم. الأصل بقى على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام على الأدلة، وإن كان بعض العلماء قال بهذا، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه ليس له حكم أن يصلي على الراحلة. ساق السيارة يدخل في هذا. الأصل أنه داخل في هذا، لكن بما لا يؤدي إلى يعني ماذا، إلى أضرار به وبمن يركب معه. لكن إن استطاع يعني مثلا وهو يسوق أن يصلي على تلك الحال ويخفض رأسه قليلا، يعني لما لا ضرر فيه. الذي أظهرنا ويشمل الحكم أحسن كلام. نعم طيب.